بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الصدقة. قال: إذا نذر أن يتصدق واقتصر. قال: لله علي نذر أن أتصدق، واقتصر ما بين ما هو الشيء الذي يتصدق به. لزمه ماذا؟ لزمه الصدقة، أي شيء بحيث يصدق عليه عرفا وشرعا أنه تصدق، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل، ولو ريال واحد، ولو نصف ريال كما قلنا، لكن لا يكون شيء لا مالية له عند العرف بأن يتصدق، يطرق الباب، باب الفقراء في الليل، يطلع للفقير يقول له: تفضل هذا القدر، اخذ منه حبة شعير موجودة. هذا طبعا ما يصدق عليه أنه صدقة. طبعا لا يخفى أن عنوان الصدقة في الشريعة المقدسة موسع، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا نذر أن يتصدق يعني يروح يميط الأذى عن الطريق؟ لا، الكلمة الطيبة صدقة. يعني شوف مؤمن مثلا ويتكلم ويا كلمة طيبة ويسره بها، لا، هذا طبعا لا ينصرف من إطلاق الصدقة الشرعية والعرفية. قال: لزمه ما يسمى صدقة وإن قال، ولو قيده بقدر معين. قال: لله علي نذر أن أتصدق بدرهم، هذا قدر معين تعين عليه أن يتصدق بدرهم. لو أراد أن يتصدق بخمسة، قال: لله علي نذر أن أتصدق بدرهم، وأراد أن يتصدق بخمسة دراهم، نقول له لا، ما يصير. نقول أنه تصدق بدرهم، هذا وفاء للنذر، والأربعة الباقية هكذا صدقة مطلقة، لا أنه وفاء للنذر. نعم، صدقة مبتدأ مستحبة، يكون بدرهم واجب لأنه وفاء بالنذر، وبالأربعة مستحب. ولو قال بمال كثير، ولو قال بمال كثير: لله علي نذر أن أتصدق بمال كثير. كم هذا المال الكثير؟ قال: كان 80 درهما. المال الكثير 80 درهم. فطبعا هذا 80 درهم، هذا طبعا باصطلاح الشرع، لأنه وردت هناك روايات، هذه الروايات تعين أن الكثير هو 80. ومن ضمن ذلك ما ورد في خبر إبراهيم بن هاشم، في خبر إبراهيم بن هاشم قال: لما سم المتوكل، لكن مع الأسف ما كان سم قوي على حسب الأصول، سم خفيف، فمرض، فنذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير. فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم هو حتى يفي بنذره، فاختلفوا عليه، فبعضهم قال 100، وبعضهم قال 10,000، وقال بعضهم أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر. فقال له رجل من ندمائه يقال له صقعان، قال: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه أو فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ قال: ابن الرضا عليه السلام، يقصد الإمام الهادي عليه السلام، لأنه أسمر طبعا، هو يعرف العداوة التي بين المتوكل وبين العلويين والفاطميين، ولا سيما الأئمة عليهم السلام، فأراد أن يعيب الإمام. فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال على حسب الموجود في الرواية: فقال: يا أمير الفاسقين، يا أمير المؤمنين، ويقول لي أمير المؤمنين، بس الراوي شاف صعبة يعني يقول يا أمير. فقال يا أمير الفاسقين، إن أخرجك من هذا، إذا أخرجك من هذه الورطة فلي عليك كذا وكذا، يعني من المال تعطيني، وإلا فاضربني 100 مقرعة. فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر ابن محمد، واحد هناك عنده اسمه مو الإمام الصادق، لا واحد اسمه جعفر بن محمد، صر إليه واسأله عن حد المال الكثير. فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال الكثير، فقال له الكثير 80. فقال له جعفر يا سيدي، أرى أنه يعني أن المتوكل يسألني عن العلة فيه. فقال أبو الحسن عليه السلام، إن الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعددنا تلك المواطن فكانت 80 موطنا. وهناك روايات كثيرة مذكورة في الجواهر في المجلد 35 صفحة 415، يقول ولو قال خطير بمال خطير، كم هذا الخطير، كم يقدر؟ يقول أن الخطير ما له تحديد في الشرع مثل المال الكثير، فلذلك يقول فسره بما أراد. ولو قال خطير أو جليل يقال له كم تريد بالخطير، كم تريد بالجليل؟ يقول أنا أريد 20 درهم، لأنه الجليل والخطير يختلف باختلاف حال الشخص المتكلم. فإنسان عنده ملايين لما يقول 1 مليون و2 مليون مو كثير عنده، مو خطير، مو مال جليل. واحد عنده كل ما يملك 20 أو 100 ريال لما يقول 80 ريال هذا عنده مال خطير عظيم. ومع تعذر التفسير بالموت، لو أن هذا نذر لله علي نذرا أنا أتصدق بمال خطير، ثم فكر كشلون أنا نذرت فانصرع ومات، فماذا يصنع هنا؟ يرجع إلى الولي، لأن الآن تعلق في ذمة الولي الآن. طبعا الولي هذا يصير واجب عليه، والولي ممكن أن يخرج أي مال هو يراه خطيرا أو جليلا، وإن كان هو لا يعلم بمراد الموروث الذي مات، لأن الآن انتقل الفرض إلى نفس الولي بموت الناذر. ولو نذر الصدقة في موضع معين، قال لله علي نذر أن أتصدق 100 ريال في مكة في موضع عين، وجب أن يصرفها في ذلك المكان، ولو صرفها في غيره، لو تصدق 100 ريال في المدينة أعاد الصدقة لا يكفيه، يعيد الصدقة بمثلها، يعني بمثل هذه الصدقة التي تصدق بها وهو 100 ريال مثلا فيه، يعني في ذلك الموضع المعين الذي نذره. ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع أموالي، هل يصح هذا النذر؟ نعم يصح، ولزمه النذر ويلزمه الوفاء به. لكن بعد ذلك فكر، قال الآن أنا إذا تصدقت بكل مالي أخاف ما عندي أموال بعدين، فإن خاف الضرر قوي ماله. كم أمواله؟ نحسب كل أمواله، وجدنا أن ماله 5 مليون، فماذا نصنع؟ نقول له ما يخالف، كم تستطيع أن تتصدق؟ قال كل بين فترة أتصدق بنصف مليون، فيتصدق بنصف مليون، بعد مدة بنصف، بعد مدة بنصف، حتى يستوفي 5 ملايين. وتصدق قوي ماله، كم نجد كم ماله، وتصدق أولا فأول حتى يعلم أنه قام هذا الذي تصدق به بقدر ما لزمه بالنذر. ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير شيئا عينا. قال لله علي نذر أن أخرج 1000 ريال في سبيل الخير. في سبيل الخير يعني في أي مورد؟ سبل الخير كثيرة. ممكن قال تصدق به على فقراء المؤمنين، فقراء المؤمنين الصدق عليهم هذا سبيل من سبل الخير، أو ذهب في عمره هذا سبيل للخير، أو في حج أو في زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين، يعني صرفه على أيتام، صرفه في مسجد، صرفه في مستشفى يعالج فيه الفقراء، وهكذا. مسائل الهدي: إذا نذر أن يهدي بدنه، هنا شكلها بضم الباء، بدنه لا بدنه، هو الصحيح بدنه، والبدنه المراد منها كما سيأتي الناقة أو الجمل، وسميت بدنه لضخامة بدنها. إذا نذر أن يهدي بدنه، يهدي يعني يسوق هديا، يجعل هدي هذا الهدي بدنه. الهدي أين يذهب؟ قال انصرف إلى الكعبة، انصرف إلى الكعبة باعتبار أن هذا هو الظاهر من استعمال الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة. وأيضا في الخبر في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة. وأيضا في صحيح محمد بن مسلم أنه قال عن الباقر عليه السلام أنه قال في رجل قال عليه بدنه ولم يسمي أين ينحر، قال إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين. على كل حال هذه رواية أخرى تختلف عن تلك. يقول إذا كان ما عين منى إلى الكعبة إلى مكة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع أنه الهدي يكون إلى مكة، ولو نوى بمنى لزم منى، ولا ثالث، إما مكة أو منى هذا مكان الهدي، ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين، يعني نذر مثلا أنه يذبح هديا في المدينة لم ينعقد لأنه ليس طاعة، يعني بعنوان كونه هدي في مكة وفي منى فقط، أما أنه بعنوان كونه صدقة ممكن، لله علي نذر أن أتصدق بشاة على فقراء المدينة أذبحها في المدينة، صحيح، لكن بعنوان كونه صدقة لا بعنوان كونها هدي، إذا هدي لابد مكة أو منى. ولو نذر أن يهدي واقتصر، لله علي نذر أن أهدي مثلا، قال أن أهدي أن أذبح هديا، لكن اقتصر يعني ما بين ما هو الهدي. انصرف الإطلاق في المهدي الذي يهدى إلى النعم الثلاث، وهي الإبل، البقر، الأغنام. زين، الآن ينصرف إلى هذه الثلاث، هذا الهدي، الهدي إبل أو بقر أو غنم، ماذا يهدي من هذه الثلاث؟ قال وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا، أقل شيء، يعني لما يروح إلى واحد يقول أنا أبغى أرخص شيء يقدم هدي، أرخص شيء يعني أقل شيء سن، أقل شيء صفات، حتى لو ما توفرت فيه صفات أضحية الحج ممكن يقدم هدي. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في المبسوط، قال كان له أن يهدي ولو بيضة. ممكن يهدي ولو بيضة، مو لازم إحدى النعم الثلاث، لأنه الشيخ رحمه الله يقول حتى تمرة بعد، بيضة أو تمرة، لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يقول: وقد يحكم الحكمان بقيمة عصفور أو جرادة، بقيمة عصفور أو جرادة، فأي شيء يطلق عليه هادي ممكن. متوجهين شلون؟ هذا قول للشيخ في المبسوط. وقيل هذا قول للشيخ آخر في الخلاف مدعيا عليه الإجماع، قال: يلزمه ما يجزي في الأضحية. يعني ما هو الذي يعتبر في الأضحية؟ لابد أن يهدي، أن يهدي. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يخرج أي واحدة من النعم الثلاث شاة وإن لم تتوفر فيها شرائط الأضحية، هذا الذي رجحه المحقق، قال والأول أشبه. القول الثاني: أي شيء له قيمة وإن كان بيضة أو جرادة أو تمرة. القول الثالث: لا، أنه لابد أن يكون إحدى النعم الثلاث وتكون متوفرة فيها شرائط الأضحية في الحج. قال: ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم. يعني مثلا يهدي إلى بيت الله الحرام حمارا، بغلا، فرسا، هذا غير النعم الثلاث، هل يصح؟ قيل: هذا القول لابن الجنيد. والشيخ في المبسوط وابن عقيل وابن البراج، عفوا، هذا القول لابن الجنيد وابن عقيل وابن البراج، مو الشيخ، الشيخ ليس فيه، يبطل، يبطل النذر، لأن قلنا الهدي لابد أن يكون إحدى النعم، فإذا أراد أن يهدي غير النعم لا يكون صحيحا، لأنه لا يكون عبادة مشروعة، فلا يكون صحيحا. وقيل هذا القول في الجواهر ذكر أنه ذكر في المبسوط، واختاره العلامة في المختلف، وفي غير الجواهر مثل المسالك قال لم يعلم قائله. وقيل يباع ذلك، فرس تباع ويصرف في مصالح البيت، يعني يهدي إلى الكعبة فرسا، يؤخذ الفرس ويباع، وهذه الأموال تصرف في مصارف أو مصالح الكعبة المشرفة. يقول: أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت، أو إذا كان نذر يهدي إلى الكعبة، إذا كان نذر أن يهدي هذه الأشياء إلى المشهد المشرف، مثلا مشهد النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، فيصرف، يباع ويصرف في مصالح المشهد الذي نذر له، وفيما يتعلق به البيت وهم معونة الحجاج، أو ما يتعلق بالمشهد وهو معونة الزائرين. يقول: ولو نذر نحر الهدي بمكة، وجب، لأنه ممكن يهدي في مكة ونذر أن يذبحه هناك فيذبح هناك، وهل يتعين التفرقة بها؟ يعني هل لما الآن نذر أن يذبح الهدي في مكة، هل يتعين أن يفرق اللحم أيضا في مكة يفرقه على الفقراء والمساكين، أم أنه لا ممكن يفرق في مكة وممكن يفرق في غير مكة؟ يذبح، المهم يذبح، ونذر يذبح، مو تفرقة اللحم. قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: نعم يفرقه في مكة عملا بالاحتياط، لأنه لا يخلو إما أنه يجوز مكة وغير مكة أو لا، لابد مكة، فمكة على كل حال جائز تفريق اللحم بها عليكم السلام. وكذا بمنى، لو نذر أن يذبح بمنى لزمه الذبح بمنى، لكن هل يلزمه أن يفرق اللحم بمنى؟ لا. ولو نذر نحره، نحر الهدي بغير هذين، بغير مكة وبغير منى، قال الشيخ لا ينعقد، لا ينعقد، ويقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة، لأنه لما قال ينحر في المدينة يعني يقصد أنه يذبح هذا الشيء في المدينة ثم يفرقه على الفقراء هناك، وهذا طبعا طاعة، فإذا كان طاعة فلا بأس به، لأنه ورد في الأخبار أن في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة، قال الإمام عليه السلام: إذا سمى مكانا فلينحر فيه. فعلى هذا الأساس نفهم الفرق بين هذا وبين ما ذكر في أول الصفحة، ولو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم ينعقد، لأن قلنا لا ينعقد إذا كان بعنوان كونه هدي، والهدي إما لمكة أو المدينة أو منى. أما هنا نذر أن ينحر هذه الشاة في مكان معين غير مكة والمدينة، ما يخالف، لكن لا بعنوان كونه هادي. ولو نذر أن يهدي بدنه، قال لله علي نذر أن أهدي بدنه، فإن نوى من الإبل، نوى أن البدنة من الإبل، بعير أو ناقة، لزمه. وكذا لو لم ينوي، حتى لو ما نوى إنها بعير أيضا يلزمه من الإبل، لأن البدنة عبارة عن الأنثى من الإبل. هذا القول في قبال من ذهب من أبناء العامة إلى أن البدنة تطلق على الإبل والبقر والغنم، فإذا نذر بدنة وما عين في عقله شيء، ممكن يذبح ناقة، ممكن يذبح بقرة، ممكن يذبح شاة، لأن هذه كلها يصدق عليها بدنة عند هذا العامي. يقول: وكل من وجب عليه بدنة في نذر، إذا وجب عليه بدنة قلنا إبل يذبح، فإن لم يجد الإبل لزم، لم يجد إما لأنه غير موجود بالفعل أو لأنه ما استطاع أن يذبح ناقة، لزمه بقرة. إن لم يجد بقرة، إما ما وجد نفس البقرة أو ما استطاع أن يذبح البقرة، فعليه سبع شياعات. طبعا لما ورد في بعض الأخبار أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، هذا ورد في بعض الأخبار. النظر الرابع في اللواحق، وأما اللواحق فمسائل: المسألة الأولى، يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين، إذا انعقد، قال النذر المنعقد، انعقد النذر بشرائطه وخالف، لزمه كفارة يمين وهو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان وهو عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، والأول أشهر. وإن كان في الجواهر يقول الأول أشهر إلا أن الثاني أصح، الثاني وهو أنه فيه كفارة الصيام أصح، وهذا تقدم الكلام عليه في الجواهر في المجلد 33 صفحة 174 فيما تقدم. يقول وإنما تلزم الكفارة، لأن نحن نقول إذا خالف تلزم الكفارة، متى؟ إذا خالف عامدا مختارا، عامدا يعني هو ملتفت أنه لا يجوز له وفعل، ومختار عالم أنه لا يجوز له وهو باختياره لا بإكره. المسألة الثانية، إذا نذر صوم سنة معينة، قال لله علي نذر أن أصوم السنة القادمة، مثلا سنة معينة، هذه السنة القادمة وجب صومها أجمع، بحيث يصدق عليه أنه صام سنة إلا الأيام المستثنات، إلا العيدين وأيام التشريق وهو اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة إن كان بمنى، أما إذا كان بغير منى لا. ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى بعد، لا صيامها ولا قضاؤها. هذا إذا كان بمنى فلا يصوم 5 أيام، العيدين وثلاثة أيام التشريق. ولو كان بغير منى لا يصوم 2 بس، لزمه صيام أيام التشريق ولا يصوم من السنة 2، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلو أفطر عامدا لغير عذر، ما في عذر في شيء، إذا كان مريض هذا عذر، مسافر وسيأتي، قال في شيء من أيام السنة أحد الأيام أفطر هكذا اعتباطا قضاه، لأن هذا ليس معذور في تركه مثل العيدين. وبنى يعني يواصل بقية، لا أنه يستأنف من جديد، يكمل إن لم يشترط التتابع. إذا كان ما اشترط التتابع هو سنة، المهم 365 يوم مثلا، فيوم أخل به يصوم بدله 1 وكفر للإخلال بالنذر، لأنه قال سنة، مو صحيح؟ نعم. يقول ولو شرط التتابع استأنف، لو قال لله علي نذر أن أصوم سنة متتابعة وهذه السنة التي صامها خل بالتتابع، إذن يستأنف هذا إذا كان ليست سنة معينة. أما إذا سنة معينة وأخل متتابعة، قال لله علي نذر أن أصوم السنة القادمة متتابعة وأخل بذلك، وجب عليه التكفير ولا يشترط أن يستأنف، لأنه يستأنف ماذا؟ انتهت السنة التي نذر فيها. وقال بعض الأصحاب وهو الشيخ رحمه الله في مبسوطه، إن تجاوز النصف، إذا تجاوز نصف السنة جاز البناء، يعني مثل الشهرين المتتابعين، يتجاوز النصف يعني شهر ويوم بعدين يجوز أنه يبني ويفرق، جاز البناء يعني مو الاستئناف، ولو فرق حتى لو فرق ما يخالف. قال وهو تحكم يعني قول بلا دليل، قول بلا دليل، وما يمكن أنه نقيس ذلك أو نقيس ذلك على مسألة الصيام، الصيام في الكفارة. ولو كان لعذر، قلنا إذا أفطر لغير عذر كفر، لو أفطر لعذر كالمرض والحيض، مريض أو امرأة حاضت أو امرأة جاءها النفاس، بنى على الحالين، يعني الحالين سواء اشترط التتابع أم لم يشترط، يبني ويواصل لا يستأنف من جديد، ولا كفارة لأنه معذور في الإفطار. ولو نذر صوم الدهر، نذر صوم الدهر يعني كل الأيام يصومها صح، ويسقط العيدان وأيام التشريق إذا كان بمنى، ويفطر في السفر إذا كان مضطر إليه، ولم يقطع الدهر بالأسفار دائما مسافر. وكذا الحائض أيضا إذا كانت حائض في أيام حيضها تفطر، هل يجب عليه القضاء قضاء هذه الأيام؟ يقول لا، ولا يجب عليه إذ لا وقت له، للأيام الباقية يصومها لأنها هي واجبة، ما في مجال، ما عند أيام فارغة لا يجب عليه الصوم فيها حتى يقضي هذه. والسفر طبعا فعدة من أيام أخر لا يأتي لنا، فعدة من أيام أخر إذا كان بإمكانه، إذا مو بإمكانه يسقط عنه. قلنا ويفطر في السفر يعني السفر الضروري، والسفر الضروري عذرا مثل الحيض مثل النفاس، يعني لا يكون مؤاخذا عليه، لا ينقطع به التتابع، وينقطع التتابع بالاختياري، سفر اختياري أخلى بالتتابع. يعني السفر الاضطراري مثل الحيض، كما أن المرأة لو طبعا اشترط أنها حتى مع الحيض لابد من التتابع، إذن ما يمكن امرأة إلا شواذ من النساء يمكن أنها تصوم شهر أو شهرين متتابعين. ولو نذر صوم سنة غير معينة، قال لله علي نذر أن أصوم إحدى السنين، كان مخيرا بين التوالي والتفرقة، إذا ما عين أنه يصومها كاملة أو مفرقة، تفاجئين شلون؟ هناك قال السنة القادمة، فبعد ما يجوز لأنه يخل ببعض الأيام يفطر، لأنه السنة القادمة أيام محددة لا يجوز الإفطار فيها، وإلا ما وفى بنذره، ما صام السنة القادمة. لكن لما يقول لله علي نذر أن أصوم سنة، يعني بمقدار سنة، ممكن ملفقة من السنة القادمة والتي بعدها، هذا إن لم يشترط التتابع، أما إذا اشترط التتابع لابد سنة من السنين لوحدها مستقلة. وله أن يصوم 12 شهرا، يعني من الهلال إلى الهلال. ما هو الشهر؟ الشهر إما عدة بين هلالين، يعني إما عدد أيام، عدد الأيام التي بين الهلالين، من الهلال للهلال هذا شهر، أو إذا مو من الهلال صام من وسط الشهر فلابد أن يكون 30 يوم، هذا هو الشهر، إما هلالي أو عددي، العدد 30، الهلالي من الهلال للهلال، قد يكون 30 قد يكون 29. ولو صام شوالا، قال لله علي نذر أن أصوم شوالا وكان ناقصا، هو لا ناقص، هو 29 يوم غير يوم العيد، أتمه بيوم بدلا عن العيد، أتمه بيوم بدلا عن العيد، هو صام من الهلال للهلال إلا يوم العيد، فالذي أفطره يوم العيد فقط. وقيل لا، من الهلال للهلال يفطر يوم العيد، بعد الهلال يصوم يومين، أتمه بيومين وهو حسن، لأنه القاعدة المعلومة إما هلالي أو عددي، الشهر إما هلالي أو عددي. فإذا كان هلالي يعني من الهلال للهلال، إذا انكسر بأن كان بعض الأيام حصل فيها إفطار، إذن يتحول إلى عددي 30 يوم، فهنا انكسر بالعيد صار 28، إذن كم بقي عليه؟ يومين، لأنه 29 الشهر أساسا، وانكسر بالعيد صار 28، بقي عليه يومان. وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق، فطبعا أيام التشريق 3 والعيد 4، فهو نذر أن يصوم شهر كامل وهو ذو الحجة، فصام ذا الحجة قضى العيد وأيام التشريق، ولو كان ناقصا قضى 5 أيام، العيد 1 وأيام التشريق 3، وهو ناقص 29 لابد أن يكمله بيوم، يصير 5 أيام مع 25 30، ولو صام سنة واحدة، لو صام سنة واحدة هو قال لله علي نذر أن أصوم سنة. شهر رمضان لا يعد في النذر، لأنه هو يجب عليه صومه بالأصالة مو بالنذر، فإذا لابد أنه يقضي شهر بدل شهر رمضان ويوم العيدين، وإذا بمنى وثلاثة أيام بعد تشريق صار شهر 5 أيام. قال أتمها، أتم السنة بشهر ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين، ولم ينقطع التتابع بذلك حتى لو نوى متتابعة، لأنه لا يمكن الاحتراز منه من الإفطار في يوم العيدين ومن الصيام في شهر رمضان عن شهر رمضان. ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا يصير شهر 5 أيام، ولو نذر صوم شهر متتابعة، قال نذر لله عليه نذر أن أصوم شهرا متتابعا، هنا لابد أن يتوخى إيش؟ شهر يكون كامل، وجب أن يتوخى يختار ما يصح ذلك فيه، ما يصح فيه أنه يصوم 30 يوم أو شهر كامل، وأقله أقل ذلك أن يصح فيه تتابع 15 يوما، لوجود الروايات في الوسائل المجلد 276 عن الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 15 يوما ثم عرض له أمر، فقال الإمام عليه السلام إن كان صام 15 يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من 15 يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. يقول ولو شرع في ذي الحجة، لو شرع في ذي الحجة لم يجزي. لماذا؟ لأن التتابع ينقطع بالعيد. نعم، التتابع ينقطع بالعيد وهو نذر متتابع، فكأنما خل بالتتابع متعمد في مجال. المسألة الثالثة، إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره، لأن صيامه مستحق بغير النذر، هو واجب أساسا بغير النذر. قال وفيه تردد، الوجه الأول هو الذي ذكره عدم انعقاده، لأن الصيام صيام ذلك اليوم مستحق بغير النذر. وجه الانعقاد لأن الواجب بالنذر، ما هو الواجب بالنذر الآن لما نذر صوم أول يوم من شهر رمضان؟ هذا الواجب بالنذر طاعة، لأن الواجب بالنذر طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره. المسألة الرابعة، إذا نذر المعصية لا ينعقد. طبعا الموجود في الطبعات الأخرى مو لا ينعقد، لم ينعقد، طبعا موجود في الجواهر لا ينعقد، لكن في طبعات أخرى مثل المسالك لم ينعقد. ولا يعني لو واحد قال لله علي نذر أن أشرب الخمر ينعقد؟ نقول لا، لازم تشرب لأن نذرت. لا، ولا يجب به كفارة، إذا ما ينعقد يكفر بعدين على النذر. لا، كما النذر أن يذبح آدميا مؤمنا يقول قربة إلى الله تعالى ما يجوز. أبا كان يذبح أباه أو أمه أو ولده، أو نسبيا يذبح شخص بينه وبينه نسب، ابن عمه أو أجنبي جاره، وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلما. قال والله لأقتلن زيدا يعني ظلما، هذا لا ينعقد. أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا، أن يزني مثلا، أن يسرق، أو يترك فرضا. قال لله علي نذر أن لا أصلي الفرائض هذا اليوم قربة إلى الله تعالى، فكل ذلك لغو لا ينعقد. ولو نذر أن يطوف على أربع، لله علي نذر أن أطوف حول الكعبة على الأربع، على اليدين والرجلين كالبهيمة، هذه فقد مرت في باب الحج في المجلد الأول صفحة 271. والأقرب أنه لا ينعقد. طبعا مر علينا هناك أنه بعضهم يقول ينعقد إنه يطوف برجلين عادي، الضميمة هذه لغو على أربع لغو. بعضهم يقول لا، يطوف طوافين، طواف عن الرجلين وطواف عن اليدين. وبعضهم يقول لا، هذا إذا كان امرأة يطوف طوافين، وإذا كان رجل لا ينعقد، اقتصارا على موضع النص، لأن النص أن امرأة نذرت ذلك في زمان أمير المؤمنين عليه السلام فالإمام حكم بذلك. المسألة الخامسة، إذا عجز الناذر عما نذره، قال لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال هذا الشهر، جاء هذا الشهر ما عندي شيء، سقط فرضه، سقط، انتهى النذر. فلو نذر الحج في هذا العام فصد، سقط النذر. لو كان نذر الحج مطلقا وصد هذا العام يبقى في العام الآتي السنين الآتية. وكذا لو نذر صوما فعجز، قال لله علي نذر أن أصوم هذا الشهر لكن مرض هذا الشهر، لكن روي في الجواهر في المجلد 35 صفحة 443، وفي الوسائل أيضا في المجلد السابع صفحة 285 روي عن الرضا عليه السلام أنه قال كان أبي يقول على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد، بدل كل يوم مد. روي في هذا يتصدق عن كل يوم بمد من طعام. المسألة السادسة، العهد حكمه حكم اليمين، وصورته صورة العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أو عاهد الله أنه متى كان كذا، متى شفي ابني فعلي ألف دينار مثلا، فإن كان ما عاهد عليه الله واجبا وهو أن أصلي أن أحج أو مندوبا أن أتصدق أو ترك مكروه أو اجتناب محرم أنه لا أشرب الخمر لزم. ولو كان بالعكس أنه عاهد الله على أن يترك واجب يفعل محرم لم يلزم. ولو عاهد على مباح، قال لله علي نذر أن أعاهد الله أن أشرب الماء لزم كاليمين، ولو كان فعله أولى من تركه، ولو كان نذر أن يترك شيء فعله أولى فليفعل الأولى ولا يلتزم بالعهد ولا كفارة عليه. وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين بالضبط. وفي رواية مروية في الجواهر في المجلد 35 صفحة 445 كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. هذه الرواية نقرأها بعد ذلك من في مجال. إذا نقرأ هذه الرواية. هذه الرواية كما قلت في صفحة 445 وهي رواية أبي بصير عن أحدهم عليهم السلام: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وهي كفارة من أفطر يوم في شهر رمضان. السابع: العهد والنذر ينعقدان بالنطق. إذا نطق ينعقد. وهل ينعقدان بالضمير لو هو في قلبه عهد الله أو نذر في قلبه بدون ما يتلفظ؟ قال بعض الأصحاب وهو الشيخان والقاضي وابن حمزة: نعم ينعقد، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق، لابد أن يتلفظ حتى ينعقد ذلك. أما القسم الرابع من الكتاب فإن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.